بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الفرقان.
قوله تعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال ثبورا كثيرا ويلا.
نعم، أي أنهم يقولون ثبوراه وكذا ويدعون على أنفسهم. فالله عز وجل قال: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. نعم.
قوله تعالى: وكانوا قوما بورا. قال هلكا.
نعم.
قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال هباء منثورا الماء المهرق.
هذا الكافر فإن عمله يكون حابطا، سواء كان ينفق وسواء كان يكرم الناس إلى آخر ذلك. هذا حاتم الطائي يضربون به المثل في الجود والكرم، ومع ذلك ما قال يوما ما لا إله إلا الله. فعمل الكافر يكون حابطا، لأن شرط قبول الأعمال الإسلام. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا لم يكن مسلما لم يقبل منه عمل، أما إذا أسلم فقد أسلم على ما أسلف من خير، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم.
قال: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. قال: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
هذه آية من آيات الله عز وجل، أن الشمس لم تعقب الفجر، وإنما مد الله عز وجل الظل إلى طلوع الشمس، من بعد صلاة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مد الله عز وجل الظل، فلا يكون هناك ظلمة ولا يكون هناك شمس، أفضل ما يكون من وقت في النهار. من الذي فعل ذلك؟ إنه الله. ثم من الذي أتى بالشمس؟ إنه الله. ثم طلعت الشمس من مشرق، ثم اتجهت إلى المغرب حتى تتوسط السماء، ثم تزول إلى الغرب المغرب، ثم حتى تغرب الشمس في جهة المغرب. من الذي يأتي بذلك كله؟ إنه الله عز وجل. فالظلمة والنور والظل كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى وبتدبير الله عز وجل، حتى صلح هذا الكون واستقام لعمارة الأرض وليعبد الناس ربه. كل هذا من أجل أن يعبد الإنسان ربه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومع ذلك كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا ولا يعتبر بهذه الآيات الكونية، وإنما هو جاحد لا ينظر إلى هذا. والآيات الكونية أمامه الليل والنهار تدل على عظمة الباري سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: ولو شاء لجعله ساكنا. قال: دائما.
نعم.
قوله تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.
هذا معنى ساكنا، دائما دائما، يعني لو شاء الله جعله ساكنا يعني دائما. نعم.
قوله تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.
ولهذا قال النبي في الحديث لما نهى عن بول في الماء: الدائم، والمعنى الساكن. نعم.
قوله تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قال: سريعا.
نعم. قبض الظل وطلعت الشمس، هذا بإذن الله. قل: رأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل: أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله علينا، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. نعم.
قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار، أو من النهار أدركه بالليل.
نعم.
قوله تعالى:
ثم حصول تعاقب الليل والنهار دليل على ماذا؟ على قدرة الله عز وجل. ثم استقامة المعاش، ليل يسكن الناس فيه ونهار يطلب الناس فيه المعاش، ليل يستريح الناس فيه، ونهارا يعمل الناس فيه، هذا كله من فضل الله حتى استقامت الدنيا. نعم.
قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال قوله عباد الرحمن المؤمنون.
نعم، فالإضافة هنا إضافة، هذه إضافة التشريف، عباد الرحمن هذه إضافة التشريف، هم عباد الله عز وجل الذين يعبدونه والذين قاموا بالصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، هؤلاء عباد الرحمن، مع أن كل الخلق عبيد لله عز وجل، فهناك عبودية الخلق وهناك عبودية التشريف، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عبودية التشريف. نعم، الذين اصطفاهم الله عز وجل والذين أكرمهم الله وجعلهم أولياء، صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم، الذين يحبهم الله ويحبونه، والذين رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه، والذين ينادي الله سبحانه وتعالى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماوات، ثم يجعل له القبول في الأرض. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بفضله وكرمه، أسأل الله أن لا يحول بيننا وبين محبة الله ورضاه عنا بذنوبنا وهي كثيرة، لكن ربي غفور رحيم. نعم.
قوله تعالى: الذين يمشون على الأرض هونا، قال بالطاعة والعفاف والتواضع.
نعم، تواضع وليس التماوت، لا يأتي واحد من هذه الآية ويقول أمشي هونا فيتماوت في مشيته، لا، ليس المراد من الآية هذه، إنما المراد أنه متواضع. نعم.
قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قال هم المؤمنون لا يسرفون فيقعوا في معصية الله ولا يقترون فيمنعون حقوق الله تعالى.
نعم، والمؤمنون لا يسرفون فيقعون في معصية الله ولا يقترون فيمنعون حقوق الله، هذا هو المؤمن، فلا يسرف، والإسراف هو التجاوز في النفقة في المباح، أما التبذير النفقة في المحرم. ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ التبذير كل نفقة في محرم، مثل الذين يشترون الدخان، مثل الذين يشترون الدخان لو اشتراها بجنيه واحد هذا مبذر، فالإنفاق في معصية هذا تبذير، والإسراف في مباح هذا إسراف، تجاوز في المباح، تجاوز في مباح، فيكون عند الإنسان شيء مباح من مطعوم من مشروب من ملبوس من مسكون من مركوب فتجاوز فيه الحد، هذا يقال إسراف، هذا يقال إسراف. فعباد الرحمن ليس عندهم الإسراف وليس عندهم التقتير الذين يمنعون به الحقوق الواجبة، وإنما يتوسطون فيقومون بالحق الواجب عليهم ولا يتجاوزون. لكن هل في هذا بيان أنه لا يشرع الإنسان أن يتصدق بكل ماله؟ نقول النفقة هنا المتعلقة بنفقة الإنسان على نفسه وكذا، أما من جهة النفقة في سبيل الله فإذا كان الإنسان لا يترتب على نفقته لماله كله إضاعة الأهل والأولاد فلا حرج، إذا كان يرجو مالا سأتيه، أنا في بيت 100 جنيه ولكن سأتيني مال غدا وجاءني سائل محتاج فأعطيه 100 جنيه، هذا يصدق علي أنني تصدقت بكل مالي، لكن أرجو مالا غدا، أو يكون عندي في ثلاجتي الطعام. أما من أنفق وأضاع أولاده فلا يجوز، لأن النفقة مستحبة في سبيل الفقراء، والنفقة على الأولاد حتى لا يضيع واجبه، فلا أقدم مستحبا على واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وقال ابدأ بأهلك ثم بمن تعول ثم الأقرب فالأقرب، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا. فالإنسان لا ينبغي أن يتصدق فيضيع ما يجب عليه أن ينفق، من يجب عليه أن ينفق عليهم من الأولاد ومن الزوجة ومن البهائم وغير ذلك، لابد أن يقدم النفقة الواجبة، ثم بعد ذلك لو أنه أنفق كل ماله فلا حرج، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه أنفق كل ماله ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ماذا أبقيت لأهلك يا أبو بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، فأنفق كل ماله. فإذا كان هذا على وجه لا يضيع من تعول فلا حرج، إنما إذا كان على وجه تضيع من تعول فلا يجوز. نعم.
قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات وأبدلهم مكان السيئات حسنات.
الله أكبر. يعني إذن هذا تبديل ماذا؟ تبديل الطرق التي كانوا يكتسبون بها السيئات إلى طرق يكتسبون بها الحسنات. هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات أو من قبل توبتهم على السيئات فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات وأبدلهم مكان السيئات الحسنات. ويكون المعنى أيضا أن الله عز وجل أبدل السيئات التي اكتسبوها نتيجة المعاصي إلى حسنات بالتوبة، لأن التوبة حسنة، فالتوبة من الزنا حسنة، إذن تمحى سيئة الزنا وتكون حسنة التوبة. التوبة من الغيبة، فالغيبة معصية، إذا تاب الإنسان صارت طاعة، توبة طاعة، فبدلا من سيئة الكذب صارت حسنة الصدق والتوبة. فإما أن تكون السيئات قد انقلبت إلى حسنات، فلو عند الإنسان 1000 سيئة نتيجة المعاصي ثم تاب من هذه المعاصي كلها تحولت إلى 1000 حسنة بالتوبة، أو يكون طرق الكسب، فكان الإنسان صاحب الأشرار فحبب الله إليه صحبة الأخيار هذا وتاب من صحبة الأشرار وصار يصاحب من؟ يصاحب الأخيار، وهكذا. وكل ذلك صحيح، كل ذلك صحيح، لأن إذا تاب الإنسان من المعصية تاب من المعصية وتاب من الطريق إليها وتاب من صحبتها وتاب من كل شيء. نعم.
قوله تعالى
وهذه بشرى للتائبين، بشرى للتائبين، ولكن شرط ذلك أن تكون التوبة توبة نصوحة، والتوبة النصوح التي ذكر الله في كتابه توبوا إلى الله توبة نصوحا هي التي اجتمعت فيها الشروط الآتية. إذا كان الذنب يتعلق بحق الله ففي 5 أمور: الأمر الأول الإخلاص، أن يتوب لوجه الله عز وجل ليس خوفا من أحد. الأمر الثاني أن يتوب في وقت الإمكان، يعني قبل أن يغرغر. الأمر الثالث أن يقلع عن هذه المعصية. الأمر الرابع أن يندم على ما كان منه. الأمر الخامس أن يعزم على عدم العودة. أما إذا تعلق الذنب بحق المخلوق فإنه ينضاف إلى هذه 5. شرط سادس وهو إرجاع الحقوق إلى أهلها. نعم.
قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال قوله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعنون من يعمل لك بالطاعة فتقر بهم أعيننا في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، يعني يعملون بالطاعة فحينئذ تقر بهم أعيننا في الدنيا برؤيتهم على الطاعة وفي الآخرة بصحبتهم معنا في الجنة. ولا شك أن المؤمن تقر عينه وانشرح صدره ويسعد إذا وجد أهله على الطاعة، يدخل بيته فيجد زوجة تصلي وتقرأ القرآن وقد أعدت بيتها وهيأت نفسها لاستقبال زوجها. نعم الزوجة هذه، سبحان الله، ليست الزوجة التي إن دخل وجدها أمام التلفاز، وجدها أمام المعاصي، وجدها تاركة للصلاة، صلي تقول يا خلاص جمعهم ولا قطعهم سأصلي آخر اليوم، وتقضي أوقاتها في الهاتف وتترك مصالح البيت ومصالح الزوج وتقع في غيبة وفي نميمة. المؤمن لا يسعد بهذه المرأة، ومن كانت عنده هذه المرأة ونصحها ولم تنتصح يطلقها فورا فورا. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته في نفسي ومالي. هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تصلي 5 وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتطيع ربها. هذه الزوجة الصالحة والولد الصالح الذي يصلي والذي يطيع والديه والذي يكون على السنة والذي يقرأ القرآن والذي ينظر في مصالح نفسه فتستقيم أمور دينه ودنياه، هذا الذي تقر به النفس. فالزوجة تحرص على أنه إذا عاد الزوج انتخبت له من الألفاظ أحسنها، وانتقت له من المعاني أطيبها، ولم تدخل عليه غما، وإنما تستقبله بالابتسامة، وتستقبله بالكلمة الطيبة، وتستقبله بالفعل المريح. لا تكون متعبة يا زوجة، ولو كنت صاحبة صلاة ولو كنت طالبة علم، لا تكون متعبة تدخلين الغم على الزوج، ولكن كوني مطيعة. وأنت أيها الزوج أيضا لا تكن بخيلا، إذا دخلت على امرأتك فالكلمة الطيبة والابتسامة الطيبة، إذا كانت الابتسامة في وجه أخيك صدقة، فكيف إذا كانت الابتسامة في وجه المرأة الزوجة، وكذلك الأولاد وغير ذلك. وقولوا للناس حسنا، يا إخواني ننتقي من الألفاظ الطيب. يا أخوان ما الذي يكلفنا هذا؟ بدلا من أن أقول الكلمة التي تغضب والكلمة التي تغم والكلمة التي تضيق الصدر، أقول الكلمة الطيبة، أقول الكلمة التي تجمع القلب، أقول الكلمة التي تشرح الصدر وتبهج النفس. لماذا لا نقول هذا؟ لماذا لا نقول هذا؟ عندنا عجمة، الشيطان وقف على ألسنتنا بحيث لم تعد هناك الكلمات الطيبة، بل صارت الكلمات النابية. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فيكون المعنى هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، أي على الطاعة حتى تقر أعيننا بهم. وكذلك أيضا قال بعض السلف وهو تفسير جميل رائع، أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، وجعلنا للمتقين إماما. نعم،
بعض الأثر شيخنا في قول الله تعالى هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين،
نعم،
عن عكرمة في قوله هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين لم يريدوا بذلك صاحبة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين.
الله أكبر، الله أكبر. لعله صباحة، لم يريد بك صباحة ولا جمال، وليس صاحبة، لم يريد بك صباحة ولا جمال، أي ما يريدون صباحة الوجه والجمال المظهر، إنما يريدون ماذا؟ ها؟
أن يكونوا مطيعين.
أن يكونوا مطيعين، هذا الذي تقر بعين المسلم يا إخواني. سبحان الله، اللي بيبحث عن الجمال، طيب الجمال أصيبت في حادث ولا حصل لها حرق ولا كبرت سنها، إنما الجمال هو جمال المعاني، جمال الطاعة، طاعة هذا ربها سبحانه وتعالى. مرأة اللينة الهينة، مرأة التي تكون رهن إشارة الزوج، المرأة التي كما قالت المرأة العربية لابنتها تفقد ماضع عينيه وأنفه. سبحانه، نسأل الله عز وجل أن يرزق الأزواج زوجات صالحات، وأن يرزق الزوجات أزواجا صالحين. ما أحوجنا يا أخواني والله في بيوتنا إلى أن نعود إلى نور الكتاب والسنة، والله ما أحوجنا، والله عيب، عيب بالأخ ولو كان على المنهج السلفي في الاعتقاد، عيب به أن يكون رجلا مملا في بيته، رجلا مكفهر الوجه عبوسا. سبحان الله، لماذا يا أخي؟ لماذا؟ رحمتك بالبيت ورحمتك بالزوجة ورحمتك بالأولاد. الله المستعان، الله المستعان. نعم،
وعن كثير بن زياد قال للحسن يا أبا سعيد قول الله هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، ما هذه القرة الأعين؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال لا والله بل في الدنيا. قال فما هي؟ قال أن يري الله العبد المسلم من زوجته من أخيه من ولده من حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولا من أن يرى ولدا أو أخا أو حميما مطيعا لله.
الله أكبر. على السنة من أهل الطاعة في المساجد، أرى ولدي على المنبر خطيبا، أرى ولدي في المحراب إماما، ألا أرى ولدي على كرسي التدريس يدرس السنة؟ يا لها من قرة عين. سبحان الله، أرى زوجتي شريكة حياتي وشريكة ديني، أراها معي على الفراش إذا نظرت إليها سرتني، وأراها معي على المنهج إن ذكرت لها الأثر السلفي ابتهجت وانشرح صدرها. يا لها من سعادة، التقاء على الطاعة وعلى السنة. نعم،
قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة للتقوى ولأهله يقتدى بنا.
الله أكبر. نعم.
قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قال قوله: لولا دعاؤكم لولا إيمانكم. وأخبر الله تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين.
نعم. قل ما يعبأ بكم ربي، الله غني عن عباده، ما خلقهم لحاجته إنما خلقهم لعبادته، ولولا إيمانكم إيمان المؤمن لما عبأ الله بالأرض ومن فيها، كما جاء في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجميهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون الهلاك ملازما لكم. نعم. والموات. نعم.
قوله تعالى: فسوف يكون لزاما، قال مواتا.
نعم. ولو كان الله بحاجة لهؤلاء الكفار لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين كما قال ابن عباس. نعم. وبهذا ننتهي من تفسير سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الشعراء.
قوله تعالى: طاسين ميم، قال فإنه قسم أقسمه الله وهو من أسماء الله.
سبق أن بينا أن الراجح أنها حروف مقطعة ذكرها الله عز وجل في بدايات هذه الصور إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مكون من هذه الأحرف ومن جنس ما تتكلمون به وتنطقون، وليس من كلام غريب عنكم، فإن الله جعل القرآن بلسان عربي مبين، جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم. وتحدهم أن يأتوا بمثله فعجزوا. نعم.
قوله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال: كالطود كالجبل.
نعم.
قوله
هذه
تعالى
آية من آيات الله عز وجل، لما أن تراءى الجمعان وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرعون وجنوده وراءه، ولم يبقى أمام موسى إلا البحر، فحينئذ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وليس إيمان ويقين أصحاب موسى كإيمان ويقين موسى، فليس الولي كالنبي أبدا، فلا يبلغ الولي رتبة نبي خلافا للصوفية الذين يجعلون الولي أرفع درجة، لأن الولي يأخذ من الله مباشرة أما النبي بواسطة. فالولي لا يبلغ رتبة النبي أبدا، فجميع الأولياء لا يبلغون رتبة النبي. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من هو في صدقه ويقينه، ومع ذلك في الغار ماذا قال؟ قال: يا رسول الله والله لو نظر أحد تحت قدمي لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، إلا تنصره فقد نصره الله إذا خرج الذين كفروا ثانية اثنين ثم في الغار إذ يقول لصحبه لا تحزن إن الله معنا. فهنا أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدي، إن معي ربي سيهدي. ووثق موسى بأن الله عز وجل ناصره. حينئذ قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن يضرب عصاك البحر بالعصا. وماذا عسى أن تصنع العصا؟ ماذا عسى أن تصنع العصا في البحر؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ونزل موسى وهو من معه حتى تجاوزوا البحر، وكان فرعون في إثرهم لم يؤمن لما رأى هذه الآية، وإنما نزل. فلما تكامل موسى ومن معه خروجا وتكامل فرعون ومن معه دخولا أمر الله البحر فانطبق عليهم، فحينئذ نادى فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت ببنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، الآن وقد عصيت قبل، ما ينفع، لأنه عاين الهلاك، لو آمن قبل أن ينزل البحر لقبل الله عز وجل منه الإيمان، أما بعد أن عاين الهلاك فلا. ولهذا قال العلماء بأن إيمان من عاين الهلاك لا ينفع ولا يصلح، ما يصلح ولا يقبل الله عز وجل منه، لأنه صار من جملة الأموات لا من جملة الأحياء. وفي هذه الآيات أيضا بيان مسألة الرؤية، وأن الرؤية غير الإدراك. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فلما تراء الجمعان يعني نظر بعضهم إلى بعض، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين. فدل هذا على اختلاف الرؤية عن الإدراك. ولهذا من فسر الإدراك بالرؤية فقال في قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار يعني لا تراه الأبصار، فقد جنبه الصواب. وإنما المعنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به ولو رأته. والإدراك أخص، وإذا نفي الأخص كان دليلا على ثبوت الأعم. ولو كان الله لا يرى وبالتالي نفي الرؤية يلزم منه نفي الإدراك لقال تعالى لا تراه الأبصار، لكن لما قال ربي لا تدركه الأبصار دل على الرؤية. ولهذا أهل السنة والجماعة ردوا على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية، قالوا بل هي دليل على الرؤية، لأن نفي الإدراك الذي هو أخص إثبات للعام وهو الرؤية. ولو كان أن الله لا يرى لقال سبحانه وتعالى لا تراه الأبصار، لكن الإدراك شيء ورؤية شيء. ولهذا نحن نرى ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لكن لا ندرك ربنا. من ذا الذي يحيط بالله عز وجل حتى يدركه؟ نعم.
قوله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون، قال فجمعوا فيها.
نعم، فكبكبوا فيها هم والغاوون أي جمعوا فيها، دليل على وجود النار، وأن النار إنما يدار للعذاب، لعذاب الكفار العذاب الأبدي، ولعذاب عصاة المؤمنين إلى أمد يقدره الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون، قال بكل شرف.
نعم.
قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قال كأنكم تخلدون.
نعم، يعني هذا في معرض قوة هؤلاء، وأنهم صاروا يبنون بكل ريع آية ويتخذون مصانع كأنهم يخلدون، كأنكم تخلدون، ومع ذلك ما عبدوا الله عز وجل، ولهذا أهلكهم الله، فما نفعهم بنيانهم ولا نفعتهم مصانعهم. نعم.
قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين، قال دين الأولين.
نعم.
قوله تعالى وزروع ونخل طلعها هضيم، قال هضيم معشبة.
نعم، يعني أن الله أيضا من على قوم ثمود بأن جعل لهم الزروعة وجعل لهم النخيلة طلعها هضيم معشبة، أي من الله عليهم بالخيرات. ولهذا يا إخواني الله ما أهلك قوما إلا بعد قيامة إقامة حجة، فقد أعذرهم الله، من عليهم وفتح عليهم من بركات الأرض وكذا، وأمرهم بالطاعة وأرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، فلما كفروا أخذهم الله عز وجل. نعم، فكلا أخذنا بذنبه، فالله ما يؤاخذ هكذا بلا ذنب، إنما يؤاخذ بذنب، يؤاخذ بذنب، فكلنا أخذنا بذنبه. نعم.
قوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، قال حاذقين.
نعم.
قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين، قال أصحاب الغيظة.
نعم، قوم شعيب. نعم.
قوله تعالى واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، قال الجبلة الأولين خلق الأولين.
نعم، جبلة، ولهذا الجبل ورد في القرآن ورد في السنة، قال بل جبلت عليهما، أما الجبر لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، الجبر لم يرد، إنما الجبل نعم ورد في القرآن وفي السنة. نعم.
قوله تعالى فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال كسفا قطعا.
نعم.
قوله تعالى
وهذه في الآيات المقترحة يقترحون عليه أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فأسقط الله عز وجل عليه معذبه. ولهذا أيما قوم طلبوا شيئا من الآيات المقترحة فإذا لم يؤمنوا بها فإن الله يعذبه. فهؤلاء طلبوا الآيات وجاءت الآيات ولم يستجيبوا بل عاندوا فقالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فعذبهم الله عز وجل أنهم وصلوا إلى درجة العناد. نعم. ولهذا النبي ما أجاب قوم إلى الآيات المقترحة وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى ننزل علينا كتابا نقرأه. النبي ما أجابهم إلى شيء من ذلك، ما أجابهم النبي إلى شيء من ذلك، لأنه لو أجابهم فلم يؤمنوا لأهلكهم الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي لم يجبهم إلى شيء من ذلك. نعم.
قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون قال هم الكفار يتبعهم ضلال الجن والإنس.
شعراء يتبعهم الغاوون قال ابن عباس هم الكفار يتبعهم ضلال الجن والإنس. هذا من المفردات التي تدخل ضمن المعنى، والتفسير الآخر أن الأمر على باب الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى لهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا بعد ما ظلموا. أي أن الشعراء الذين يقولون الباطل ويتملقون إلى الملوك وإلى الوجهاء لأخذ الأموال فيقولون الباطل، هؤلاء يتبعهم الغاوون لفصاحتهم. أما الشعراء الذين هم يقولون حقا وينصرون حقا فلا يدخلون في هذا الوعيد، بل إن الله استثناهم فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا، كما كان في الصحابة شعراء وعلى رأسهم حسان ابن ثابت رضي الله عنه الذي كان يرضي النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب النبي صلى الله عليه وسلم في شعره، ولهذا كان النبي يقول كما في الصحيح له أهجهم ومعك روح القدس. ومن هنا نقول ما حكم الشعر، ما حكم الشعر، وهل الشعر حرام لأن الله عز وجل قال وما علمناه الشعر؟ الجواب الشعر إذا كان لنصرة الإسلام وتضمن المعاني الفاضلة فهذا من وسائل نصر الدين وهو مستحب، بل هو من السيوف التي تقطع بها رقاب الأعداء، وأما إذا كان يتضمن باطلا فهو باطل. إذن الشعر على حسب مادته، فإن كانت المادة باطلة كان باطلا، وإن كانت المادة حقا كان حقا. وأما قول الله عز وجل وما علمناه الشعر فهذه من حكمة الله، مع أن نبيا كان عربيا حتى لا يقال إنه شاعر، ولهذا لم يكن معروفا في الناس بأنه شاعر، فلهذا لما قالوا إنه شاعر وضح كذبه، ولم يكن في الناس ساحرا، لهذا لما قالوا ساحر كان كلامهم دالا على بطلان ما ذهبوا إليه، فلم يكن النبي ساحرا ثم تاب فقالوا هذا من سحره، ولم يكن شاعرا ثم تاب فقالوا هذا من شعره، ولم يكن مجنونا ثم عقل فقالوا هذا من جنونه أبدا، ولم يكن يقرأ ويكتب، كان أميا، والحكمة حتى لا يقال هذه كتب الأولين، هذه من حكمة الله، كان أميا من حكمة الله عز وجل حتى لا يقال إنه قرأ كتبا، ولم يكن شاعرا حتى لا يقال إنه قال شعرا، وهكذا. نعم. فالشعر إذن على حسب مادته، إن كان حقا فهو حق، إن كان باطلا فهو باطل. نعم.
قوله تعالى ألم تر أنهم في كل واد يهيمون قال في كل لغو يخوضون.
نعم، الشعراء ما يتركون شيئا، في كل باطل يخوضون لأنهم يريدون دنيا. نعم.
قوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون قال أكثر قولهم يكذبون وعني بذلك شعراء المشركين.
نعم.
قوله تعالى إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال استثنى الله المؤمنين منهم يعني الشعراء فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
نعم.
قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال وذكروا الله كثيرا في كلامهم.
نعم.
قوله تعالى وانتصروا من بعد ما ظلموا قال يردون على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين.
إذن فيكون تفسير ابن عباس والشعراء يتبعهم الغاوون قال هم الكفار يتبعهم ضلال الجن والإنس، يعني الشعراء الكفار، شعراء الكفار، وليس يقصد يعني الكفار، احنا فسرنا على أساس الكفار بصفة عامة، لكن هو يقصد هنا الشعراء الكفار، فيكون هذا من باب المطابقة وليس من باب المفردة التي تدخل في المعنى، هذا من باب المطابقة، وهم الكفار يتبعهم ضلال الجن والإنس، أي شعراء الكفار. نعم. فاستثنى الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما المؤمنون مستثنون من كل ضلال ومن كل خسران، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل الناس في ضلال وفي خسران مبين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقوله تعالى إن الإنسان في خسر يعني جنس الإنسان في هلاك في خسران مبين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دائما الاستثناء يكون للمؤمنين، يكون لعباد الله عز وجل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وهكذا دائما يأتي الاستثناء. لهذا يا أخي بارك الله فيك استفد من هذه فائدة، استثن دائما أهل السنة، واستثن دائما المؤمنين الذين يعملوا الصالحات دائما. إن أردت أن تزوج ابنتك لأحد وتقدم لك 10 فاستثن المؤمن فاقبل ورد من سواه، استثن المطيع فاقبل ورد من سواه، استثن صاحب السنة فاقبل ورد من سواه. دائما يكون الاختيار والانتقاء بناء على هذا الشرط، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تشارك أي الرجال؟ شارك المؤمن، فإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خذ الشريك الذي ما يبغي ولا يظلم ولا يسرق ولا يخون. الزوجة خذها الزوجة الصالحة. دائما ننتقي. الكسب خذ الكسب الطيب الذي يرضي الله عز وجل. الصحبة خذ الصاحب الطيب. دائما يجعل الاستثناء مداره على ماذا؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. استثني في حياتك صاحب المؤمن السني، تزوج المؤمن السنية، تزوجي المؤمن السني، شارك المؤمن السني، فاجعل حياتك كلها مرتبطة بهذا الضابط، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما الله يستثني هؤلاء أولياء الله أحباب الله الذين يحبهم ويحبون ويرضى عنهم ويرضون عنه، والذين إذا تقربوا إلى الله عز وجل بالنوافل أحبهم، فإذا أحبهم قال الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، وهكذا. فالله عز وجل يحب أولياء، فكن مع هؤلاء، أحب من يحبه الله. علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. محمد رسول الله الذين معه شدوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له قوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نحن نبغض الكفار، نحن نبغض أهل البدع، نحن نحب أهل الإيمان، نحن نحب أهل السنة. ولهذا يا إخواني من علامة السنة ومن أصولها وكواشفها الجلية، انتبهوا اكتبوها، من كواشف السنة الجلية ومن أصولها المضية محبة أهل السنة، محبة السنة وأهلها، وبغض البدعة وأهلها. فلا يبغض أهل السنة إلا مبتدع، ولا يحب أهل البدع إلا مبتدع. انتبهوا، ما يبغض أهل السنة إلا مبتدع، ولا يحب أهل البدع إلا مبتدع. أما السني فيحب أهل السنة ويبغض أهل البدع. إنما تقول أنا أحب وكذا وإن كنت خليفه في البدع، تحب على ماذا؟ يحب على ماذا؟ هذا صاحب بدعة، ينبغي أن تبغض صاحب البدعة، ولهذا بغض أصحاب البدع هو المنقول عن سلف الأمة رحمهم الله تعالى. نعم، بعد أن نكون خسرانا من تفسير سورة الشعراء، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، سؤال يتعلق بهذه السورة من الأخ طلعت من طنطا، يقول: هل من أصيب بالسرطان وقطع الأطباء بأنه ميت لا محالة وميؤوس من شفائه، هل هذا يعتبر معاين للهلاك فلا تقبل توبته؟
لا لا لا، هذا بالنسبة للأطباء، هذا غرغر، هذا بلغت روح الحلقوم، الجواب لا، وقد يشفيه الله. كم من مريض يأس الأطباء في علاجه ثم إنه شفاه الله سبحانه وتعالى، ولا كذلك من حكم عليه بالإعدام وهو منطلق إلى حبل المشنقة كما يقولون. فهذا إن تاب تاب الله عليه، لأنه قد لا يحصل المراد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ فاروق، يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى وما علمناه الشعر وبين بعض الأبيات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مثل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؟
نعم، هذا رجز بحكم الفصاحة، فهذا الشيء النادر، لما علمناه الشعر يعني صار شاعرا، فالإنسان إذا قال البيت ما صار شاعرا. أنت يا أخي فاروق تحفظ بيتا وبيتين، هل أنت شاعر؟ هل أنت شاعر؟ أنت لست بشاعر، ولو حفظت بيتا بيتين تمثلت ببيت ببيتين بثلاثة أبيات، مع أنك لو أمسكت الآن بقلمك قد تقول بعض الأبيات، لكن لا تكن شاعرا يا أخي فاروق إلا إذا كنت شاعرا معروفا بالشعر. إنما لو كتبت أنت الآن مثلا بيتا الآن مثلا، بعض الإخوة ممكن يجلس مع نفسه كذا بدون بحور ولا محيطات ولا أنهار، بدون معرفة بالعروض ولا ببحور الشعر، ولكن قد يكتب ألفاظا وينتقي ألفاظا ويركبها مع بعضها فيقول البيت والبيتين وكذا، فلا يكون الإنسان بذلك شاعرا. ولهذا أنت الآن تقول: قال النبي اللهم لولا أنت ما اهتدينا أو كذا، أو تمثل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أبيات الشعراء، هذا كله لا يجعله شاعرا، إنما الشاعر من صار معروفا به. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ نادي، يقول: قلتم بأن الله عز وجل لم يجب المشركين إلى شيء من الآيات التي اقترحوها كقولهم أو ترقى في السماء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم
أو إيه؟
قلتم بأن
أو إيه؟ أو ترقى،
أو ترقى في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى به ربه إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج.
إيه يا الله يهديك يا نادي، بارك الله فيك، هل هذا كان إجابة لقول المشركين ولا هي آية من رب العالمين؟ لا، إنما ترقى فيسأل الرقية فيرقى فلا يؤمنون، هذا الذي يستحقون به العذاب. إنما ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من معراج إنما هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه منفصلة، لم تكن باقتراح المشركين، لم يكن المعراج باقتراح المشركين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة النمل،
قوله تعالى: طاسين قال قسم أقسمه الله وهو من الأسماء الحسنى.
كما سبق وبينا أن المراد بذلك إنما هو إشارة إلى القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب أن يأتوا بمثله، وأنه مكون من هذه الأحرف التي يتكلمون بها فأعجزهم أن يأتوا بمثله. نعم، طبعا احنا نكرر التعليق هذا مع كل سورة، لأنه هذه الصور قد تقطع وحدها ويستمع إليها الأخوة بعد ذلك مقطعة، فتكون الفائدة مكررة مع كل صورة. نعم،
قوله تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بورك قدس.
أي نعم، من في النار وهو النور، وهو النور، فالمراد بالنار هنا النور، والمفسرون لهم في ذلك قولان: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. الأول أنه عنى نفسه المقدسة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن كما قال البغوي وابن الجوزي، أي قدس من سمع نداؤه من جهة النار، وهو الله سبحانه وتعالى: أن بورك من في النار ومن حولها. وليس أن الله يحل بشيء من مخلوقاته، وإنما قدس من سمع نداؤه من جهة النار الذي هو ماذا؟ النور، فحجابه النور. والثاني قيل المراد بالتبريك هنا الدعاء بالبركة لمن في النار وهو موسى عليه السلام، نودي أن بورك من في النار ومن حوله، وهو موسى عليه السلام. وعلى هذا القول فهذا تحية من الله لموسى، والمراد بالنار هنا النور كما جاء في حديث حجابه النور. يبقى إذن أن بورك من في النار، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار. للسلفي قولنا في هذا إما أن المراد بذلك هو الرب سبحانه وتعالى وقد عنى نفسه المقدسة بذلك، والمعنى قدس من سمع نداؤه، من سمع نداؤه الله عز وجل من جهة النار، وإما أن يراد بذلك موسى عليه السلام. طيب ومن حولها، ومن حولها، ومن حولها قيل الملائكة وقيل موسى والملائكة، قيل الملائكة وقيل موسى والملائكة، نعم، وسبحان الله رب العالمين. المهم في ذلك إثبات صفة الكلام لله عز وجل، نودية، فالنداء من صفة الكلام. ولهذا نجد الكلام قد تصرف بجميع تصريفاته في القرآن. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ نادى ربك موسى قربناه نجيا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ينادي بصوت، فيه إثبات صفة الكلام خلافا للمعطلة الجهمية الذين نفوا هذا، وللممثلة الذين جعلوا كلام الله عز وجل ككلام المخلوق، بل الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، السميع البصير. وفيه أيضا أن الله لا يحل بشيء في شيء من مخلوقاته، انتبهوا، الله يرى في الجنة نعم يا أخوان، لكن لا تظن أن الله يحل في الجنة. الله يضع قدم في النار فينزل بعضها لبعض، لكن لا تظن أن النار تحيط بذلك. طب إن قال قائل يا شيخ لا تتكلم، هذه كيفية، نقول لا، هذا تنزيه وليس كيفية، هذا تنزيه، أما كيفية ذلك علمها عند الله، لكن هذا التنزيه أن يحل الله في شيء مخلوقات، فهذا نفي لما قد يتوهم من معنى سيء، هذا نفي لما قد يتوهم من معنى سيء. فلا تظن أن الله يحل في شيء مخلوقاته إذ يأتي لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة، إذ يأتي، إذ يرى في الجنة، إذ يضع قدمه في النار، إذ يكلم العبد ليس بينه وبينه ترجمان، إذ يتجلى ربي سبحانه وتعالى أيضا للمؤمنين في العرصات، كل ذلك من غير حلول، كل ذلك من غير حلول في شيء من مخلوقات، فالله لا يحل في شيء من مخلوقات. تقول كيف يعني، إذن كيف؟ نقول هذا هو الممنوع بقى، هذا هو الممنوع، ففوض الكيف، فنؤمن بالصفات على ما جاءت، ونؤمن بالأحاديث على ما جاءت، أما الكيفية فنفوض علمها لله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، قال قوله أوزعني اجعلني،
نعم، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى، ففيه أن الأنبياء أعظم الناس شكرا، وفيه أن من أنعم عليه بنعمة فينبغي أن يشكر ربه سبحانه وتعالى عليها، فإذا شكر الله عز وجل زاده الله من هذه النعمة وقد أدى الحق، فالواجب على المؤمن مع النعم الشكر ومع المحن الصبر، فيكون حال المسلم بين الأمرين، بين الصبر وبين الشكر. نعم.
قوله تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، قال قوله يخرج الخبأ يعلم كل خفية في السماء والأرض.
نعم، هذا الاستدلال بالربوبية على الألوهية، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أليس الله عز وجل حري أن يسجد له؟ نعم.
قوله تعالى يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال مسلمين طائعين.
نعم، طائعين، قبل أن يأتون المسلمين ليس الإسلام الشرعي، وإنما هنا المراد بالإسلام الطاعة. يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أي طائعين. نعم.
قوله قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال قوي على حمله أمين على ما فيه.
نعم. فقال إن عليه قوي أمين. قال الذي عنده علم من كتابي أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهذا من تسخير الله عز وجل لسليمان الأمور وأنه جعل له من كل شيء سببا، أن الله من عليه سخر له الجن والإنس والطير، فما وجد ملك في الدنيا أعظم من ملك سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فقال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. نعم.
قوله تعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون.
نعم.
قال طائركم مصائبكم.
نعم أنتم جعلتوها بالأنبياء وأتباع الأنبياء، بل طائركم عند الله أي طائركم مصائبكم. نعم.
قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قال قوله بل ادارك علمهم ضل علمهم.
نعم ضل علمهم في الآخرة ولم يعملوا لها، ولهذا هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومع الآخرة هم غافلون، ما يعلمون شيئا من علوم الآخرة. عندهم علوم، عندهم كما يقول حضارات، عندهم تقدم، عندهم تكنولوجيا، عندهم كذا كذا، لكنهم غافلون عن أمر الآخرة، فهم في أمر الآخرة كما قال الله عز وجل يعلمون ضيارا من حياة الدنيا ومع الآخرة هم غافلون، فماذا عسى أن ينفعهم علمهم؟ لا، علم بهيمي ما ينتفعون به في طاعة الله عز وجل، كما قال سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وعلمهم هذا أدى إلى عربدتهم، فجحدوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى وجادلوا الرسل، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أي علم هذا الذي جادلوا به الرسل وخرجوا به عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فدل هذا يا أخواني على أن العلم يكون نعمة إذا انتفع به الإنسان في طاعة الله، أو يكون وبالا عليه إذا لم يقوده إلى طاعة الله. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم علم وأعوذ بك من علم لا ينفع، فكان النبي يستعيذ بهذا من علم لا ينفع. فالعلم الذي لا ينفع هذا يكون وبالا على صاحبه. طيب معنى يا لا ينفعني، يعني لا ينفعني في الدنيا والآخرة، لا أنتفع به في طاعة ربي سبحانه، لا يعينني على طاعة الله عز وجل، هذا العلم الذي لا ينفع. نعم.
قوله تعالى وإذا وقع قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قال ردف لكم اقترب لكم.
نعم بعض الذي تستعجلون من العذاب. نعم. وعسى كما قلنا واجبة أي اقترب لكم، ولهذا أهلكهم الله عز وجل، فكل أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حصيبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. نعم.
قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال تكلمهم تحدثهم.
نعم هذه الدابة التي تنزل في آخر الزمان، هذه الدابة هذه من أشراط الساعة الكبرى، الدابة من أشراط الساعة الكبرى. والدابة هذه ما قصتها؟ هذه الدابة وطلوع الشمس مغربها يكونان متقاربين جدا، فلا يدرى أيتهما التي تخرج أولا، وإذا خرجت الواحدة كانت الثانية في إثرها، كما قال النبي كما عند مسلم رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تخرج ضحا، تخرج ضحا الدابة تخرج ضحا، وتكون هي وطلوع الشمس من مغربها في وقت متقارب، حتى إن بعض العلم يقول إنه يكون في الضحى اليوم الذي تطلع الشمس من المغرب، تطلع الشمس من المغرب فيكون ضحى يعني في مقابل هذا الزمان، تطلع عليه والدابة تخرج. تابعوا هذا الترتيب بارك الله فيكم، هذه بعد آيات ماذا؟ بعد آيات المهدي ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى ابن مريم وقتل الدجال ثم يأجوج ومأجوج، هذه الأربعة انتهينا منها، ثم يأتي بعد ذلك تلك الآيات فيكون الدخان ويكون رفع القرآن المصحف وكذا، ويكون الشمس من مغربها والداب لا يدرى أيهما تكون أولا، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت كانت الثانية أو الأخرى على، فإذا طلعت الشمس من المغرب وهذا الأقرب أنها تطلع أولا، تطلع أولا ثم الثانية الدب مباشرة بعدها، بحيث إنه إذا طلعت الشمس المغربها لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن أمنت من قبل وكسبت في إيمانها خير. طب والدابة؟ تخرج الدابة فتختم على خراطيم الناس، كافر مؤمن، كافر مؤمن، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل وكسبت في إيمانها خير. يبقى إذن إذا طلعت شمس مغربها فإن النفس لا تنتفع بالإيمان، لو قالت آمنا ما يصلح خلاص، هذا الوقت العام الذي تنقطع معه التوبة. وكذلك الدابة، إن خرجت الدابة أولا فلا ينفع إيمان، وإن خرجت الشمس أولا من المغرب فلا ينفع إيمان، لكن الذي يظهر كما رجحه بعض أهل العلم أن الشمس تطلع من المغرب أولا بعدها مباشرة ضحا تكون الدابة تخرج تنشق من الأرض، على أوصاف كثيرة الحقيقة بعضها لا يصح وكثير منها لا يصح، والذي يعنينا أخرجنا لهم دابة تنشق الأرض عنها فتخرج فتكلم الناس، تكلم الناس تقول أنت كافر أنت مؤمن، وتختم تختم على الناس. طب وتختم فين؟ تسم الناس، تسم الناس يعني ده فين؟ جاء في الحديث الصحيح على خراطيمهم، جمع خرطوم، والخرطوم مراد بالأنف، فالوسم في الوجه، فيعرف هذا مؤمن وهذا كافر، هذا مؤمن وهذا كافر، هذه الدابة. وحينئذ خلاص. طيب وحينئذ نعمل الصالح ولما نعمل الصالح ولا ماذا نصنع؟ يعني كان هناك إيمان، طب لما طلعت الشمس المؤمن ماذا يصنع؟ ولما كانت الدابة وختمت ماذا يصنع؟ يجري عليهم أعمالهم التي كانت ولا عمل، فالمؤمن مؤمن والكافر كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم يكون بعد ذلك حشر الناس إلى أرض المحشر، يذهب المؤمنون أولا إلى أرض الشام، أرض المحشر والمنشر، على طائفتين كما جاء في حديث أبي هريرة. الطائفة الأولى ذهبوا راغبين في مهجر إبراهيم عليه السلام، قالوا هذا مهجر إبراهيم، وذهبوا اتباعا للسنة، يأكلون ويشربون ويتنعمون. وقوم آخر من المؤمنين يذهبون إلى أرض الشام راهبين خائفين من الفتن في أرضهم، فيذهبون ويكون الرجل على البعير، ويكون الرجلان على البعير والثلاثة والعشرة يتعقبون هؤلاء المؤمنون إلى أرض المحشر في الشام. بعد ذلك يبقى الكفار، فتحشرهم نار تخرج من اليمن قعر عدن، تحشرهم، وقيل من المشرق، ولعل النار تعم الأرض حينئذ تسوقهم سوقا، فيطرق الإنسان عقارة كل شيء ويريد دابة يرحل عليها إلى أرض المحشر، يساقونها إلى أرض كل العالم، سيساق إلى أرض المحشر، حتى إن الرجل يبيع بيته من أجل بعير يركبه، لأنه محشور محشور، تقيل معهم تقوم معهم الشم، النار معهم، النار النار معهم، فلهذا يندفعون ثم يندفعون وهكذا حتى أتونا إلى أرض المحشر. في هذه الفترة يرسل له ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، ويبقى هؤلاء شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر وكذا، ويحيون حياة ويخرج بقى الشيطان يزين لهم العبادة، وحينئذ تقوم الساعة عليه بعد ذلك. فآخر الآيات تلك النار لتحشر هؤلاء إلى أرض المحشر. وقد جاء في حديث أسأل أنها أول الآيات، والجمع بين هذا أنه يقال أول الآيات التي لا دنيا بعدها، فتقوم الساعة ويحصل بعدها النفخ. تابعوا أخواني تسلسل هذه الآيات من أشكل ما يكون حقيقة إلى أحاديث قد يظن الظن أن في ظاهرها التعارض والترتيب وبعض الوهم وقع وغير ذلك. ولهذا فعلا هذا الترتيب ترتيب صعب، ولهذا الترتيب الأول في الآيات وهذه الأشراط دل عليه الدليل بوضوح، وهو خروج المهدي، ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك الدجال، ثم بعد ذلك نزول عيسى فيقتل الدجال، ثم بعد ذلك يأجوج ومأجوج. إلى هنا الترتيب هذا واضح، ولهذا ما جاء في بعض الأخبار أن ثلاثة آيات يعني كما في الصحيح أن ثلاثة آيات إذا خرجت لا ينفعها نفسا إيمانها ولم تكن أمانة من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس والدجال وخروج الدابة، ذكر الدجال هنا مشكل. ولهذا العلماء أجابوا عنه أجوبة عديدة، بعضهم قال تصحيف، وبعضهم قال إشارة إلى أن الدجال إذا كان قد طلع فإن من لم يكن مؤمنا من قبلها فإنه سيصاب بذهول ولا يوفق للتوبة، وليس أنه يسد باب التوبة، لأن باب التوبة بعد الدجال موجود والعمل الصالح موجود. ولذا قطعا لا نذهب إلى هذا المعنى، فيكون إما ذكره من باب التصحيف أو أن المعنى أنه يحصل الذهول للناس فلا فينصرفون عن هذا الأمر ولا يؤمنون إذا لم يكن الإنسان مؤمنا قبلها، بل إنه قد يفتن. وقال البيهقي في ذلك وكذا في قصة الدجال ينفع إيمان من آمن بعيسى عند مشاهدة الدجال وينفع بعض انقراضه، ذكره في الفتح. هذا باختصار ما جاء في السنة فيما يتعلق بالدابة. يبقى إذن فيما يتعلق بالدابة نقول كما قال ابن كثير هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وترك أوامر الله وتبديلهم دين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض قيل من مكة وقيل من غيرها كما سيأتي تفصيل إن شاء الله، تكلم الناس على ذلك. قال ابن عباس والحسن وقد تكلم كلاما أي تخاطب مخاطبة. وطبعا إخواني في آخر الزمان الوحوش ستتكلم، بل إنما طرف الصوت سيكلمك، بل إن الفخذ سيكلمك، هذه تكون في آخر الزمان. فالدابة تخرج تكلم الناس، بما تكلم الناس؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال عطاء الخرسانية كل بكثير تكلمهم فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويروى هذا عن علي واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالدابة. نعم، وهناك الحقيقة كما ذكرنا لكم نحو بهذا التسلسل الأربعة الأولى، ثم بعد ذلك تكون طلوع الشمس المغربة والدابة، وهاتان الآيتين يضعيتهما تكون أولا، وإذا خرجت واحدة كانت الثانية على إثرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنها ماذا؟ تسم الناس وقد جاءت الأحاديث بذلك أن تعلم الناس وتسم الناس، وقد جاءت الأحاديث في أنها إنما تسم الناس في ماذا؟ في خراطيمهم، والخراطيم جمع خرطوم وهو الأنف. نعم. طيب إذا طلع الشمس المغربة والدابة حد بقى الأعمال ولم يعد هناك عمل، ويدل على ذلك ما جاء عند ابن ابن مرضويه قال فإذا طلعت الشمس بمغربها رد المصراعان، أي اللي هو باب التوبة، فيلتئم ما بينهما، يلتئم ما بينهما. وقد قال النبي كما عند أحمد: ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. هذه فإذا انتبهوا إليها، طلوع الشمس المغرب لا يكون بعد قبض أرواح المؤمنين، لا يا أخواني، الإيمان موجود والمؤمن موجودون، لكن إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن أملت من قبل وكسبت في إيمان آخر. طب الكافر كافر والمؤمن مؤمن، طب هل المؤمن يعمل بعد ذلك؟ لا. قال النبي: طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. قال ابن كثير: إسناده جيد قوي، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا جاء عند الطبر في التفسير من حديث عائشة: إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وطويت الصحف وخلصت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال، على الأعمال. يبقى إذن لم يعد عمل، وكل صار عمله على ما كان من قبل، على ما كان من قبل. أما وسم الدابة فإن الحديث قد جاء في ذلك، جاء عند أحمد من حديث أبي أمامة مرفوعا أن النبي سئل: أين تختم الناس؟ فقال النبي: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. هذا الحديث عند أحمد، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى، أي في الوجه، فيعلم هذا مؤمن وهذا وهذا كافر. نعم. ثم تكون نهاية الناس إلى أرض ماذا؟ المحشر، بعد أن تحشره النار إلى أرض المحشر التي هي الشام، فالشام أرض المحشر وأرض المنشر، والنار تخرج فتحشر الناس إلى ذلك. هذا باختصار ما يتعلق بالعلامة الساعة، وإلى سيأتي إن شاء الله حديث لها ببسط. يبقى عندنا خروج المهدي، ثم الدجال، ثم عيسى، ثم يأجوج و مأجوج، ثم بعد ذلك طلوع الشمس المغربية، بعد ذلك الدخان، ثم رفع القرآن من المصاحف، ويبقى إيمان حتى بعد رفع القرآن من المصاحف يبقى إيمان أو كذا، ثم طلوع الشمس المغربية والذابة وليد رؤيتهما أولا، ثم بعد ذلك حشر الناس عن طريق النار التي تخرج. ابن باز رحمة الله عليه حقيقة يعني إمام صراحة، يعني جمع الحقيقة بعد بحث طويل في كتب أهل العلم في مسألة شرط الساعة، وجدته سبحان الله ما أعجب هذا الرجل، يعني رجل أثري والطلاع واسع، سبحان الله بعد ما أجهدت نفسي الحقيقة في كتب أهل في, 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 في البحث في هذه المسألة وترتيب هذه الآيات على هذا النحو وغير ذلك من هذه الأشياء، إذا بابن باز رحمة الله عليه يبين هذا بسهولة. سبحان الله يقول ابن باز رحمه الله عليه في سؤال حول هذا، فيقول: بعد ذكر خروج المهدي ثم المسيح ثم الدجال ثم قتل المسيح له وخروج يأجوج ومأجوج وقتلهم، قال: ثم يرسل الله آية الدخان ورفع القرآن من الأرض حتى لا يبقى في الصدور ولا في المصاحف، ثم خروج الدابة أو طلوع الشمس المغربها، إحداهما مع الأخرى، إحداهما تسبق الأخرى قليلا، طلوع الشمس المغربها وخروج الدابة، هذا كله والإسلام موجود. لأن هذا أيضا موضع مشكل في رفع القرآن من الصدور، هل يكون في إسلام موجود أم لا؟ والحقيقة يعني قد يكون الإنسان قد وقع له وهم بعض المرات، وظننت أنه إذا ترفع المصاحف هذه فلا يكون هناك إيمان، وأن هذا يكون بعد الرفع لا يكون شيء من هذا من الإيمان ومن الإسلام، وأن هذا يكون بعد قبض أرواح المؤمنين، لكن حقيقة بعد بحث في هذه الأشراط وجد أن كل هذه الأشراط يراها المؤمنون إلا ما كان من قيام الساعة والنفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فكل هذه الآيات من طلوع الشمس المغربية والدابة والدخان كل هذا والإسلام موجود، لكن يظهر هنا ما يظهر هنا يختلف الناس، هذا شيء آخر. فيقول ابن باز رحمة الله عليه: كل هذا كله والإسلام موجود، لكن الساعات تقترب، ثم بعد ذلك تخرج نار من عدن تسوق الناس إلى محشرهم، وفي رواية من المشرق تسوق الناس إلى محشرهم، وهي آخر الآيات. ثم بعدها يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا الأشرار، فعليهم تقوم الساعة بعد خروج الدابة وطلوع الشمس المغربة، يرسل له ريحا طيبة لينة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فيبقى الأشرار، فيبقى الناس على الشرك وعبادة الأوثان كالبهائم في الأرض، فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلام. نعم. والحافظ ابن حجر له أيضا جمع طيب في لما ذكر حديث أول الآيات النار اللي تحشر الناس إلى أرض المحشر، كيف نجمع بين هذا وبين حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أنها آخر الآيات؟ كيف؟ فقال ابن حجر: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس مغربها هو أول آيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. ثم قال: وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس. وعليه فلا إشكال أن نقول أنها أول الأولية باعتبار، كما ورد حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام، وفيه: وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. فلهذا لا يتعارض مع حديث حذيفة. ولهذا من أهم الأمور في فهم أشراط الساعة ضبط مسألة أول وآخر هذه، فإن الأولية قد تكون نسبية فليلتبس عليك الأمر، فيكون المراد من أول أشراط الساعة أي قيام الساعة. أيضا من مسائل مهمة في هذا الباب: هل بعد طلوع الشمس مغربها يبقى عمل صالح؟ بينا. طيب كم سيبقى الناس بعد طلوع الشمس من المغرب؟ لم يأتي حديث مرفوع في هذا الأمر، إنما جاء حديث موقوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الناس ستبقى بعد طلوع الشمس المغربة 20 و100 سنة، وقد جود الحافظ ابن حجر إسناد هذا. طيب لكن هنا يرد إشكال ذكر بعض أهل العلم في هذا الموضع: ألا يعارض هذا حديث الآيات خرزات منظومات في سلك، إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا؟ فيقال، أجاب بعض أهل العلم بأن هذه المسألة، بأن هذه 120 تمر مرورا سريعا لأن الزمن سيتقارب جدا، كما جاء في الحديث: تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة خوصة النخل، رواه أحمد وصححه الألباني. فتكون 120 كأنها متقاربة جدا، لأن السنة بتكون كالشهر والشهر يكون كالجمعة والجمعة تكون كاليوم واليوم يكون كالساعة، وهكذا تتقارب الزمان، فلهذا تكون خرازات. نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا متعلق بقول الله عز وجل: أخرجنا لهم دابة، فهذه أيضا أضيفوها إلى جملة الآيات التي يحتاج تفسيرها أيضا إلى جمع كلام المفسرين في هذا ومعرفة أشراط الساعة وترتيبها. نعم.
قال: قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، قال: فهم يدفعون.
نعم.
قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، قال: داخلين صاغرين.
نعم.
قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، قال: قوله جامدة قائمة.
وهذا لا يعارض أحوال الجبال الأخرى التي ذكر الله عز وجل في كتابه، فهنا قال: وهي تمر مر السحاب، وهناك قال: كالعهن المنفوش، وثالثة قال: فينسفها ربي نسفة. كلها أحوال تقع للجبال، هي أحوال مختلفة كلها تقع للجبال، أطوار تمر بها الجبال، فطارة تدك دكة وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة، وطارة تبس بس، وطارة تكون كالعين المنفوش، وهكذا. نعم.
قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، قال أحكم كل شيء.
نعم.
قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال من جاء بلا إله إلا الله فمنها وصل إليها الخير، ومن جاء بالسيئة وهو الشرك فكبت وجوههم في النار.
نعم، أعظم الحسنات من جاء بالحسنة فله خير منها، حسنة التي تقبل معها كل حسنات هي حسنة لا إله إلا الله، هذا ذكر هنا لأنها أم الحسنات، ولأنه لا تكون حسنة إلا بالتوحيد. أما إذا أتى الإنسان بأي شيء دون التوحيد فإنه لا يقبل منه، لا يقبل منه، وأعظم سيئة الشرك. نعم. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة النمل، ولله الحمد والمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة القصص.
قوله تعالى طاسين ميم، قال هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله عز وجل.
نعم، وكما قلنا بأن الراجح أن هذه الحروف المقطعة إنما جاء بها في مطالع السور إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب إنما هو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، لأنها لو كان القرآن بغير هذا اللسان لقالوا لولا جاء به كلام نفهمه، ولهذا قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فجاء النبي بلسان قومه ليبين لهم، وأما غير قومه فكان يرسل إليهم من يترجم لهم، يرسل إليهم من يترجم لهم. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولهذا أعجزهم أن يأتوا بمثله، فكان القرآن هو آية النبي صلى الله عليه وسلم، فكل نبي قد أيده الله بالآيات التي على مثلها يؤمن البشر، وكان الذي أتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي بقي آية إلى آخر الزمان، والتحدي موجود إلى آخر الزمان، ألا فليأتوا بصورة من مثله. نعم.
قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال تذودان تحبسان
أو تحبسان، يعني حتى يفرغ الناس، فإما أنهما يبتعدان، وفيه إشارة إلى عفتهما وأنهما لا يشاركان الناس فيما هم عليه، حتى إذا فرغ الناس ذهبوا فأخذوا الماء، وفيه إشارة إلى أن المرأة ينبغي أن تكون امرأة عفيفة لا تخلط الرجال بدون حاجة، بدون حاجة، فالاختلاط شر، وخير شيء للمرأة ألا تخالط الرجال، ولا للرجال، وللرجال خير شيء للرجال ألا يخالطوا النساء، فإن هذه المخالطة بدون ضوابط شرعية يحصل بها فتن عظيمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فموسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون جماعة، ووجد من دونه امرأتين تذودان تحبسان بعيدتان. نعم.
قوله تعالى
فسقى لهما لما وجد ذلك، وفي إشارة إلى أن الرجل له أن يعين المرأة، لكن كل هذا مع غض البصر ومع لزوم الحياة، وليس أن المرأة لا تكلم رجلا ولا رجل يكلم امرأة، قال ما خطبكما، قالت لا نصلي حتى تصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذن كلام الرجل المرأة للرجل لا إشكال فيه طالما أنه ما فيه خضوع ولا فتنة، طالما أنه لا خضوع فيه ولا فتنة. نعم.
قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال أمين فيما ولي على ما استودع.
نعم، يكون أمينا، هذه الأمانة هي التي تكون مناط القيام بالأعمال، فحينما يقوم الإنسان بالعمل يختار للأعمال ماذا يا أخوان؟ القوي الأمين. القوي إشارة إلى مهارته في العمل، والأمين إشارة إلى ديانته، فهذا فيه بيان شروط انتقاء من يقوم بالأعمال ومن يقوم على أوضاع المسلمين، أن يكون قويا أمينا، فالولاية تكون في القوي وفي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فنختار الرجل صاحب الخبرة في مجال عسكري نختار صاحب الخبرة، مجال سياسي نختار صاحب الخبرة، مجال تعليمي نختار صاحب الخبرة، مجال إعلامي نختار صاحب الخبرة. لكن في كل هؤلاء مع هذه الخبرة الدين، الدين، لأن الإعلامي إذا لم يكن على دين أضر، السياسي إذا لم يكن على دين أضر، العسكري إذا لم يكن على دين أضر، وهكذا. فلابد أن نختار من؟ نختار أصحاب الدين، نختار أصحاب الدين حتى نأمن. فإن الولاية إذا وقعت في يد رجل ليس صاحب دين أضر أضر أضر، أو في يد صاحب دين دون أن يكون عنده خبرة أضر كذلك. فعند الانتقاء نختار من فيه الشرطان، قوي أمين، حتى ولو كان هذه أغلب عنده من هذه لا إشكال، المهم أن يكون عنده أصل الصفتين. إن خير من استجرت القوي الأمين. قال يوسف عليه السلام اجعلنا على خزائن الأرض إن حفيظ عليم. نعم. ولهذا قال النبي حديث أبو هريرة صحيحين، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. نعم.
قوله تعالى لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قال قوله جذوة من النار شهاب.
نعم.
قوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال رد أن يصدقني ردعا كي يصدقني، ردعا أم ردعا؟
على بالكسر والله أعلم. نعم.
قال قوله تعالى قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قال سحران،
ولهذا كان أنفع الإخوة لأخيه موسى عليه السلام، فإنه قد شفع فجعله الله نبيا. نعم.
قوله تعالى قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قال سحران تظاهرا يعنون التوراة والقرآن.
هذا تفسير ابن عباس، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، هذا رد على الكفار. الكفار قالت اليهود لهم لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، لولا أوتيت مثل ما أوتي موسى من الآيات من العصا والكذا وكذا إلى آخره، فرد الله عز وجل عليهم قال أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. إذا الذين قالوا لكم اليهود قالوا المشركين قولوا لمحمد لولا أوتيت مثل ما أوتي موسى، فكان الرد عليه قولوا اليهود أولم تكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا. ما معنى سحران تظاهرا؟ وفي قراءة ساحران تظاهرا يعني موسى ومحمد، وقيل موسى وهارون، لهذا اختلف أهل العلم في هذا. قال ابن كثير رحمه الله قال مجاهد أمرت اليهود قريشا أن يقول لمحمد ذلك اللي هو إيه لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، قال الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، سحران تظاهرا يعني موسى وهارون تعاون وتناصر، هكذا كانت تقول اليهود موسى وهارون تعاون وتناصر وصدق كل منهما الآخر، وجاء عن ابن عباس يعنون موسى ومحمدا يعني موسى ومحمد، سحران تظاهرا يعني ساحران موسى ومحمد. قال ابن كثير وأما من قرأ سحران تظاهرا فروي عن ابن عباس يعنون التوراة والقرآن. قال السدي يعني صدق كل واحد منهما الآخر، وقال عكرمة يعنون التوراة والإنجيل، واختاره ابن جرير، والظاهر أنهم يعنون التوراة والقرآن لأنه قال بعده قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فالمهم أنه قيل سحران تظاهرا إما موسى وهارون وإما موسى ومحمد، وأيضا قيل أيضا هذا في ساحران على قراءة ساحران، قيل موسى ومحمد وقيل موسى وهارون، وسحران قيل التوراة والقرآن كما قال ابن عباس، وقيل التوراة والإنجيل. نعم. وقالوا إن بكل كافرون يعني المعنى أنتم تقولون لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، طيب لو آتاكم النبي مثل ما أوتي موسى وقد آتاكم بأعظم مما أوتي موسى وهو القرآن هل أمنتم؟ هؤلاء إنما يقترحون فقط ولا يؤمنون، كما قضى الله سبحانه ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا يشاء الله. نعم. فهذا فقط اقتراح، ولهذا المعاند يقترح عليك أنت مثلا يقول مثل أهل البدع يا إخوان قد يقول مثلا أنا شيخي فلان وشيخي كذا وهو أعلم الناس. لو جئت لو بكلام من كلام شيخه من كلام شيخه يرد عليه ما آمن. أذكر هؤلاء الذين يقولون ابن الشيخ الفوزان حفظه الله قال خلاص انتهى علم الجرح والتعديل، ما في جرح ولا تعديل. لما جئنا لهم بكلام الفوزان الذي يبين مراده، ما هو الذي انتهى؟ أهو الرد على أهل البدع؟ لا. أهو بيان الحق من الباطل؟ لا. إنما ما يتعلق بباب فرغ منه السلف فيما يتعلق بالجرح والتعديل في الباب الذي سد من عصر السلف، وهم ينزلون كلام الشيخ على ماذا؟ على إن العصر ده عصر نصح وصبر مش عصر جرح وتعديل. يا الله يا الله، ما أجرم هذه القاعدة. اليوم اليوم الزمن هذا العصر هذا عصر صبر عصر نصح ليس عصر جرح. يا الله، في دقيقة تمر على المسلمين ليس فيها جرح، يعني ما نجرح الكافر، ما نجرح الرافضي، ما نجرح الصوفي بدد يا بدوي، نصبر وننصح ما نجرح. من الذي قال هذا؟ أريد عالما قال هذا الكلام، عالم قال الجرح ده في هذا العصر إنما هذا عصر صبر، إنما شيطان، وإن الشيطان ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا الله، تعطيل للدين، تعطيل للدين، نحن في زمان نصح وصبر، لسنا في زمان جرح وتعديل. يا الله يا الله، ألا فليرتع أهل الباطل، ألا فليرتع أهل الباطل، خلاص لا زمان جرح ولا تعديل. أنصح، نعم أخذت بنصيحتي خير، ما أخذت ما أجرحك، ما أجرح. وإلا لو قال اجرحه إذا نصحت، يبقى إذا نحن في زمان جرح وتعديل وفي زمان صبر ونصح، وهذا هو صحيح. نحن في زمان، بل كل زمان هو زمان جرح وتعديل وزمان نصح وصبر. احذروا يا شباب، احذروا يا شباب، احذروا يا أمة الإسلام. لا أنقول أنصاف المتعالمين، لا، أقول المتعالمين. هؤلاء ليس عندهم نصف علم، لو كان عندهم نصف علم لكان عندهم نصف ضلالة، لكن دول على ضلال مبين، دول متعالمون متعالمون. إنما الذي عندهم شبهات ما عندهم علم، كما قال الله سبحانه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. طيب أنتم الآن أمنتم بكلام الفوزان؟ الفوزان جرح وعدل، أمنتم؟ سيتركون سيتركون الفوزان. هذا دايما صفة أهل الباطل، لولا تأتينا بكذا. طب هات كلام ابن باز، ابن باز ما كان يعين، طب خذوا ابن باز عين اهو، تأخذونه؟ أبدا ما أخذونه. ابن عثيمين عزل رجلا في الحرم لما سمى الشيعة، قال الشيعة خلاص عزل. طيب ولما نجيب لكم كلام ابن عثيمين في الشيعة وفي غيره من الفرق والجماعات والأشخاص تقبلونه؟ وقد قرأنا عليكم مواضع ورددنا عن هذه الشبهة من قبل، إنما الموضع الخاص له الفقه الخاص. انت الان لو انا بين صوفية وبين كذا وادعوهم الى الله واحبب وافعل، تيجي تقول لي يا شيخ ايه رايك في الشعراوي، ولا كسكت، انت صاحب فتنة، لان الموضع موضع خاص. انا افتح القلوب وعارف ان هذا الرجل عندهم كذا، فاذا الموضع الخاص لا يستدل به على الفقه، على القاعدة. هل قاعدة العثيمين لا نسمي؟ ها سؤال، هل قاعدة العثيمين لا نسمي؟ إذا بالعثيمين يقعد لك أن هذا من باب النصح للمسلمين، هل قاعدة ابن باز ألا نسمي؟ فدعك من هؤلاء الذين يجلسون يضعون قواعد، ولا يجرح إلا عالم، اللي هو من بقى؟ من ابن باز؟ طب قد يقول قائل لا ابن باز ما يصح، يبقى أحمد بن حنبل، وقد يقول أحمد ما يصلح، لابد أن يكون أبو هريرة وابن عمر. تقول ماذا أنت؟ تقول ماذا أنت؟ سبحان الله العظيم، ما ترك أهل البدع حتى يأتي العالم. طب ما فيش عالم في مصر على مذهبك، ما في عالم في مصر، إذن فليرتع الصوفية في مصر، ولا يرتع الخرافية في مصر، ولا يرتع الإخوان في مصر. يا هشام لا تتكلم في أحد، لست بعالم، اترك كل هؤلاء، ما تتكلم بعالم، لست بعالم. يعني يا جماعة نجيب الشيخ الفوزان؟ طب ما في السفر الآن في كورونا، ماذا نصنع؟ طيب كورونا، طب مات الشيخ الفوزان، أسأل الله أن تطفي عمر على الطاعة. نعمل إيه؟ طيب خلاص مات الفوزان ومات الربيع، ها ما عادش خلاص ولا حيدا، نعمل إيه؟ خلاص أرسل الله ريحا طيبة فقابضت أرواح العلماء فلا يبقى أحد جرح ويعدل. ما هذا الهراء الذي تقولونه؟ ثم إن كلام من هذا؟ ينبغي على من وضع قاعدة للناس أن ينسبها للعلماء. ألست تقول لا يجرح إلا العلماء؟ قل يا رجل ولا يقعد إلا العلماء. أولى بك أن تقعد هذا، لا يقعد إلا العلماء، العلماء الذين يقعدون. من الذي وضع هذه القاعدة من العلماء؟ من؟ ها؟ من الذي وضع هذه القاعدة؟ إن ما يجرح إلا عالم. من الذي وضع هذه القاعدة؟ جهل. أقول لكم إنهم يضعون هذه القواعد حصانة لأنفسهم، إنما يخطئون على قدر مقاسهم، فكل ينظر إلى مقاسه ويضع القاعدة التي تناسب مع مقاسه، إنما ليست قاعدة العلماء ولا قاعدة الشرع. نعم.
قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قال سرمدا دائما.
نعم. هل إله يأتي بغير هذا؟ لا، إنما الله لا يأتي، هو الذي يأتي بالظلام وبالنور وبالليل وبالنهار. نعم.
قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال: لا تنوء بالعصبة تثقل،
يعني أتاه مالا عظيما حتى إن العصبة لا تستطيع أن تحمل تلك المفاتيح. نعم.
قوله تعالى
نعم.
قوله تعالى: لا يحب الفرحين، قال المرحين.
نعم، هذا غير الشرع الذي صدر عن طاعة الله. ولقد نصح قارون: أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نعم. فهذه عاقبة من بغى بماله، من بغى بمنصبه، من بغى بعلمه، العاقبة أن الله عز وجل يخسف به الأرض. ولهذا قال سبحانه بعد قصة قارون: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري، يقول: هل يستدل بقول الله، بقول موسى عليه السلام، بقول الرجل الصالح لموسى على أن تأجرني ثمانية حجج على جواز، هل يستدل بها على جواز أخذ نعم. الرجل من مهر ابنته؟
نعم،
على جواز أخذ ولي المرأة من مهر ابنته
إذا سمحت المهر للمرأة، إذا سمحت المرأة لأبيها بشيء لا إشكال، المال لها تعطيه من تشاء، لكن لا يبغي أن يلزمها الأب. نعم الله أعلم.
هذا سؤال من الأخ شريف من المنوفية، يقول: ما ترتيب هدم الكعبة المشرفة في أشراط الساعة؟
هذه تحصل في عند خراب الناس في آخر الزمان، لعله يكون هذا والله أعلم بعد قبض أرواح المؤمنين والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة العنكبوت.
قوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا.
ويحتمل أن يكون هذا أيضا حتى قبل ذلك مع رفع المصحف وكذا، ولا يبقى إلا المؤمنون الذين يقولون الله الله أو لا إله إلا الله، فحينئذ ما أعرف إلا أنه في حديث حذيفة يدرس الإسلام كيدرس وشو الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، فقد يكون في هذا الزمن. نعم. فالعلم عند الله. نعم.
قوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، الآية. قال: قوله وتخلقون تصنعون.
نعم. والخلق يطلق ويراد به الإيجاد من عدم، من عدم، وهذا لله عز وجل، هذا الذي انفرض الله به، ويطلق ويراد به تحويل الشيء من صورة إلى صورة، فهذا يجوز إطلاقه بالقيد. فتخلقون إفكا يعني تصنعون إفكا، فكل من عبد دون الله واتخذ أندادا فقد صنع إفكا. نعم. وأوجده، وإلا فالخالق هو الله سبحانه وتعالى، الخلق الذي هو إيجاد من عدم هذا لله. نعم.
قوله تعالى إفكا قال كذبا.
نعم الشرك كذب أعظم الكذب قول عن الله بلا علم. نعم
قوله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال قوله وآتيناه أجره في الدنيا يقول الذكر الحسن.
الله أكبر الله أكبر. والله جعل الأنبياء لسان صدق في العالمين. نعم
قوله تعالى إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. قال في ناديكم في مجالسكم.
نعم يعني كانوا يجهرون بهذا ولا يستخفون، ولهذا قال لوط عليه السلام لهم ما سبقكم بها أتتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لا يبالون ولا يستحيون. نعم
قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يقول في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله.
لكن لماذا أو ما بال بعض الناس يصلي ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر؟ الجواب لأنه لم يصلي الصلاة الشرعية التي ينبغي أن تكون كاملة الخشوع ويتدبر فيها، فإن من تدبر وخشع واتقى الله في صلاته انتهى عن الفحشاء والمنكر صلاة نهاه. أما الذي يصلي وقت الفحشاء فهذا صلاته ما انتفع بها. نعم فلا تعارض إذن، فإن الصلاة يعني الشرعية تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما من لم ينتهي عن الفحشاء والمنكر فهذا ما انتفع من صلاته، لا صلىها خشوعا ولا صلىها إخلاصا ولا تدبر في معانيها. نعم
قوله تعالى ولذكر الله أكبر. قال ولذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم إياه.
الله أكبر، هذا معنى من المعاني، ولذكر الله أكبر من ذكر العبد لربه، فذكر الرب لعبده أعظم من ذكر العبد لربه، وقد جاء في الحديث الصحيح من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير من ملأ. الله أكبر الله أكبر، شرف عظيم شرف عظيم. نعم
قوله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال قوله إن الدار الآخرة لهي الحيوان باقية.
إيه نعم إن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الباقية، لهي الحياة الباقية. نعم كما قال سبحانه وتعالى يا ليتني قدمت لحياتي، فالآخرة هي الحياة. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة الروم.
قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قال غلبتهم فارس ثم غلبت الروم فارس،
وهذا دليل على أن القرآن من عند الله عز وجل، وهذا علم من علامات من أعلام النبوة، فالنبي كما أخبر كان غلبت الروم وهم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وقد كان. نعم
قوله تعالى أدنى الأرض قال في طرف الشام.
نعم
قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال.
الله أكبر، يعرفون عمران الدنيا حضارة تكنولوجيا وهم في أمر الدين جهال. كذلك أيضا نجد حتى في بعض المسلمين للأسف الذي ما يأخذ بدينه تجد بروفيسور استشاري كبير في الناس مرموق حاصل على جائزة نوبل ومع ذلك لا يعرف الصلاة ولا يعرف شيء من دين، بل تراه يعترض على كثير من الأحكام وربما يكون منافقا أو زنديقا والعياذ بالله. العبرة في العلم ما نفع وهو العلم الشرعي الذي يقود الإنسان إلى طاعة الله ويزكي نفسه ونفس وما سواه فلما فجورها وتقواها قد أفلح من زكى وقد خاب من دساه. نعم
قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قال الذين كفروا جزاؤهم العذاب.
نعم
قوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. قال يحبرون يكرمون.
الله أكبر الله أكبر، الجزاء من جنس العمل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابية إني ظلنت أني ملاق حسابية، فهو في عشاة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فهم اليوم أيضا في روضة يحبرون يكرمون. الله أكبر الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا يكون في الفردوس الأعلى ولذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسأل الله أن ينقلنا وإياكم من طاعة إلى طاعة ومن سنة إلى سنة ومن علم إلى علم. نسأل الله عز وجل أن نربط على قلوبنا بالإيمان. نعم.
قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال أهون عليه أيسر عليه.
نعم، هذا كل شيء على يسير، لكن هذا من جهة عقلية في عقولكم أنتم أن البداء أشد من الإعادة وأن الإعادة أهون، لكن كله هين عند الله، فهذا من باب إقامة الدليل عليه. أنتم تنكرون البعث وتنكرون أنكم أن الله قادر على إعادتكم، طيب من الذي بدأ خلقكم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم.
قوله تعالى وله المثل الأعلى قال ليس كمثله شيء.
نعم، مثل الأعلى أي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم.
قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. قال قوله يصدعون يتفرقون.
نعم، انتهت السورة ولا؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة لقمان.
قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال قوله ولا تصعر خدك للناس ولا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك.
نعم، هذا التفسير على خلاف ما يعتقد كثير من الناس، يظنون ولا تصعر خدك للناس يعني لا تصغر ولا تجعل نفسك صاغرا فتضع خدك للناس يدسون عليه، لا، ولا تصعر خدك يعني تعرض عن الناس استكبارا، كما عرف النبي الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، الذي يرد الحق حينما يقوم الدليل عليه يرده هذا متكبر ولو كان من أفقر الناس، كذلك الذي يحتقر الناس هذا متكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا من باب الوعيد. وإن المتكبرين هؤلاء يكونون أمثال الضر النمل، الجزاء من جنس العمل، متكبر يكون كالنملة يدوسه الناس. نعم.
قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم.
وأعظم الكبر الإعراض عن الشريعة، هذا أعظم الكبر، أن تدعى إلى الحق فتأبى. نعم.
قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال الغرور الشيطان.
اي نعم، هذا الذي يغر الناس ويزهدهم في الطاعة ويزين لهم المعصية وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فاحذروا عداوة الشيطان فإنها عداوة مبينة، كما قال سبحانه لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وتذكروا عداوة الشيطان لأبيكم فبوسوسته أخرج آدم وحواء من الجنة، فتذكروا هذا العدو المبين الواضح العداوة، فاحذروا أن تقعوا في شباكه بكفر أو بدعة أو معصية. تمت الصورة ولله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة السجدة وهذه آخر سورة نتناولها إن شاء الله تعالى. نعم.
قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. قال هذا في الدنيا تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره ألف سنة.
نعم، ثم يعرج إليه في يوم مقداره ألف سنة مما تعدون. طيب، ورد عندنا في القرآن 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة، فكيف الجمع؟ نقول ما في تعارض أصلا. انتبهوا يا أخوان، الأيام في القرآن يومان، اكتبوا هذا بارك الله فيكم، فهما يومان. يوم القيامة هذا الذي قال الله عز وجل فيه بأنه 50,000 سنة، يعني من أيام الدنيا، من أيامكم هذه، كما قال سبحانه سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج ما يكتب الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا في يوم القيامة، هذا في يوم القيامة. وأما الألف فهذا في تدبير الأمور. قال العثيمين رحمه الله فاليوم يدبر الله عز وجل فيه الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار هذا اليوم الذي يعرج إليه الأمر مقدار 1,000 سنة مما نعد، لكنه يكون في يوم واحد. هذا في تدبير أمور الأمور، هذا من أيام في أيام الدنيا تدبير الأمور. فالله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، هذا مقدار من أيام دنياكم 1,000 سنة. قال بعض العلم لأن ما بين الأرض والسماء 500 سنة مثل 500 سنة، فيكون العروج والتدبير والعروج في 1,000، فهذه أيام الدنيا إذا قسناها في تدبير الله الأمر. فالأمر ينزل من السماء ويدبر ثم يعرج إليه سبحانه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فهذا متعلق بتدبير الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم، هذا مقدار التدبير، هذا في يوم من أيام دنياكم مقداره 1,000 سنة مما تعدون. إنما في 50 هذا يوم القيامة، فإذا لا يكون هناك تعارض ولله الحمد. نعم.
قوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. قال إنا نسيناكم تركناكم.
نعم، فهذا الذي يضاف إلى الله عز وجل. فالنسيان له معنيان، نسيان بمعنى الترك وهذا الذي يضاف إلى الله، نسوا الله فنسيهم، ونسيان بمعنى الذهول هذا الذي ينفى عن الله، وما كان ربك نسيا. نعم.
قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤها مما يبتلي الله العباد حتى يتوبوا.
نعم، من العذاب الأدنى عن في الدنيا قبل الآخرة، وقيل هذا في عذاب القبر قبل عذاب الآخرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك قبل الآخرة. وعذاب القبر دل عليه الدليل من الكتاب ومن السنة، من الكتاب كآيات فرعون وهذه الآيات أيضا، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحو من فتنة الدجال. وقال النبي لولا أن تدافعون لدعوت الله أن ليكم من عذاب القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فكل هذا دليل على عذاب القبر. والنبي كان يستعيذ بالله من عذاب القبر قبل أن يسلم، كان يستعيذ من بالله من 4: اللهم أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
شيخنا، ألا يبعد تفسير العذاب الأدنى بعذاب القبر لقوله تعالى لعلهم يرجعون ولا رجع؟
نعم،
ألا يبعد تفسير العذاب الأدنى هنا؟
يكون هذا من باب التحذير، يعني من باب تحذير ومن التخويف، يعني سنذوقهم عذاب قبر وعذاب آخر فخافوا، فيكون هذا من باب الموعظة لهم وليس من باب نزول ذلك به. نعم.
قوله تعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. قال قوله أولم يهدي لهم أولم يبين لهم.
نعم، فتكون الهداية هنا هداية الدلالة، هداية البيان. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.